أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال محمد بن قدامة رحمه الله: فصل. فأما جلود الشباع فقال القاضي: لا يجوز الانتفاع بها قبل الدبغ ولا بعده. وبذلك قال الأوزاعي ويزيد بن هارون وابن المبارك وإسحاق وأبو ثور. وروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما كراهية الصلاة في جلود الثعالب، وكرهه سعيد بن جبير والحكم ومكحول وإسحاق، وكره الانتفاع بجلود السنانير عطاء وطاووس ومجاهد وعبيدة، ورخص في جلود السباع جابر. وروي عن ابن سيرين وعروة أنهم رخصوا في الركوب على جلود النمور، ورخص فيها الزهري، وأباح الحسن والشعبي وأصحاب الرأي الصلاة في جلود الثعالب، لأن الثعالب تفدى في الإحرام فكانت مباحة. ولنا ما روى أبو ريحانة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور. فصل. وإذا قلنا بطهارة جلود الدباغ لم يطهر منها جل ما لم يكن طاهرا في الحياة، نص عليه أحمد. وقال بعض أصحابنا: لا يطهر إلا ما كان مأكول اللحم، وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق. فصول أخرى يذكرها أبو محمد بن قدامة رحمه الله في الكلام عن جلود السباع وحكم الدباغ، هل يطهرها ولا لا يطهرها، ايه الحكم اللي فيها. ذكرنا في الحديث السابق ان الجلود اما تكون من حيوان مأكول اللحم او غير مأكول اللحم. الحيوان المأكول اللحم اما يكون مذبوحا مدكة، واما لا يكون مذبوحا، يكون ميتا مثلا او وقيلا او غير ذلك. وذكرنا انه جلود مأكول اللحم على صحيح انه سواء ذبح او انه مات حتف انفه اذا سلخ ودبغ، فداخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ايما اهال دبغ فقد طهر. وذكرنا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم: ايما اهال دبغ، كلمه اهاب معناه الجلد قبل الدباغ، قبل الدباغ يعني. فلما جاء في حديث عبد الله بن عقيل انه اتاهم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين صلوات الله وسلامه عليه يخبرهم ألا ينتفعوا من ميتة بجلود ولا عصب، وقلنا على قول من قال صحة الحديث العلماء اختلفوا في تصحيحه، والإمام أحمد أخذ به فترة وفي النهاية تركه لاضطراب رواته. ولكن على الفرض بتصحيحه هنقول إنه الحديث ما يخالفش الحديث الآخر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، مع الحديث الآخر اللي فيه لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، الاثنين يجمع بينهما إن الميتة إذا أخذ منها الإهاب يعني الجلد ولم يدق فلا ينتفع به، كذلك العصب أو طار اللي في الميتة لا ينتفع بها. فإذا دبغت الجلود ما اسمهاش الجلود، ما اسمهاش الآن بقى أهب، يبقى يجوز الانتفاع بها. وده الجامع بين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة شاة ميمونة أو سودة أو غيرها، إنه أمر بدبغها وقال: هل انتفعت بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. فدل على إنه يجوز إذا كان عندي خروف والخروف مات مثلا إنه يسلخ ويؤخذ الجلد ينتفع به. طبعا ممكن الانسان اللي مش عايز ينتفع بيه فحر، ما حدش بيغرك انك تاخده تنتفع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما امرش، قال: هلا المعنى ارشاد ان الافضل بدل ما ترميها انتفع بالجلد بتاعها. هنا بقى طيب، غير هذه المأكول الحيوان المأكول، السباع. السباع معناه الحيوانات التي تعدو بنابها، تعدو بنابها. السبع حيوان يعدو بنابه، يعني مفترس يأكل اللحوم ويجيب صيده بأنيابه، دي السباع. والسباع ممكن سباع الحيوان والبهائم، سباع الطير أيضا، الطير فيها سباع يعني آكلات اللحوم، آكلات اللحوم. هنا حكم جلود السباع، هل إنها يطهرها الدباغ إذا دبغت؟ وكما ذكرنا بالامس من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ايما اهاب دبغ فقد طهر، هذا يفيد العموم ان اي اهاب يدبغ فقد طهر. إلا ما جاء النصوص في الكلام عليه زي الخنزير، وربنا قال لنا إن هو رجل، وكذلك الكلب قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الرئي الكلب إنه نجس، وإنه أخبرنا إنه طهور إناء أحدكم إذا ولد فيه كلب أن يراق أو يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، فدل على إن رئي الكلب نجس فيه نجاسة ونجاسة مغلظة، فعلى ذلك لا ينتفع منه بشيء. باقي الأشياء هنقول هتبقى داخلة تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فحطه، وإن كان برضو الجمهور هيقولوا طيب ما هي السباع، أو البعض يعني العلماء هيقولوا ما هي السباع حكم حكم الكلب، إذا حرمته الكلب حرمه باقي السباع، قد يكون، ولكن واضح إنه كانت هذه السباع بينتفع بدلولها، واضح من الأحاديث كله ينهى عن الركوب على دلول النمور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، دل على انه كان في انتفاع بها، كانت بتسلخ وكان البعض يشتريها او البعض بيركب على لدود النمور، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك زي ما يجي في الحديث. هيقول لنا هنا اما لدود السباع تفصيل بتاع ابن قدامه، قال القاضي، هو القاضي ابو يعلى من الائمه المتفائلين في المذهب الحنبلي اصحاب الوجوه اصحاب الاراء فيها، لا يجوز الانتفاع بها قبل الدبغ ولا بعده، لا يجوز الانتفاع بها، يقول عن دلول السباع لديها زي الكلب بالضبط، يبقى ما يجوز ان هي تسلخ وينتفع بها، سواء جلد نمر جلد فهد جلد الاسد لا ينتفع بشيء منها سواء دبغت ولا لم تدبغ. ممن قال بهذا القول من أئمة الامام الاوزاعي امام هشام، وقال يزيد بن هارون من أئمة الحديث، وقال ابن مبارك من أئمة الفقه والحديث، واسحاق وابو ثور من أئمة الفقه والحديث ايضا، وده ما روي عن عمر رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه كراهية الصلاة في جلود الثعالب، الثعالب الثعلب يعلو زي الذئب بياكل بنابل، بياكل خروف بياكل كذا، يبقى هنا بيعلو بنابل، يبقى حكم انه سبع يبقى داخل تحت الحكم هنا. قلنا انه يجوز بعد الدباغ انه يطهر بالدباغ، يبقى يجوز، لا ما يطهرش بالدباغ باعتبار انه سبع. نشوف كلامهم فيها، يقول لنا كرهه سعيد بن جبير والحاكم ومكحول والإسحاق، يعني هتلاقي انه الوارد عن الصحابة كرهوا هذا الشيء، كرهوا كذلك التابعون كسعيد بن جبير والحكم والخول والحق كرهوا ذلك، انه جلود الثعالب فرو الثعالب طبعا من اغلى انواع الفرو. هنا هيجي البعض زي الشافعية هيقول الثعلب يجوز اكله، انه مأكول، انه يفضى في الحرام والإحرام. والعلماء مختلفون في هل يؤكل الثعلب ولا لا يؤكل الثعلب، ما فيش نص في الثعلب، ما فيش نص على انه يؤكل، ولكن في بعض الفتاوى انه اذا قتل في الحرم انه يفدى، اللي قتله يفدي فيذبح خروف. اصلها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه سئل عن الضبع اصيب؟ قال نعم. قال يفدى؟ قال نعم. قال سمعته النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فهنا الضبع، فقال والله الثعلب انضف من الضبع، واذا كان الضبع انه يفدى في الحرم، ما هو اللي احنا بنفديه في الحرم ايه؟ اللي هو الصيد، ما يصاب، فالانسان اذا قتل صيدا في الحرم بيفدي، يذبح خروف او حسب الحاجه اللي هو عمله ويذبحها على فقراء الحرم. فعلى ذلك قالوا الضبع جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يفدى، يبقى صيد، يبقى يجوز اكله، وكان عرف اكله. طيب ما الثعلب انضف منه، يبقى على ذلك الثعلب يكون، فهنا اخذ الشافعي قال الثعلب اولى من الضبع، فعلى ذلك قالوا انه ليس كغير من السباع، وان كان الضبع عادي بناله والثعلب، ولكن دي اتقصى في الضبع، قالوا يبقى الثعلب مثله. الحنابله وغيرهم قالوا لا، ما جاش فيها رخصه في الثعلب، بناء على كده حكم باقي السباع. باقي السباع عند الحنابله ان الجلود بتاعتها لا تطهر بالدباغ، اما عند غيرهم زي الشافعيه وعند المالكيه وعند الاحناف انها تطهر، فبناء على ذلك عند الجمهور يبقى جلد الثعلب اذا دبغ يطهر بالدباغ ويجوز استخدامه. رخص في جلود السباع من الصحابه جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وبرضه جاء عن ابن سيرين وعروه انهم رخصوا في الركوب على جلود النمور، ان جلد النمر اذا اتعمل سرج ولا اتعمل كرسي ولا شيء يتقعد عليه رخصوا فيه، بس جاء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على جلود النمور زي ما هيجي بعد شويه. هيقول لنا هنا أباح الحسن والشعبي وأصحاب الرأي الصلاة في جلود الثعالب، أباحوا الصلاة معناها أنها طاهرة عندهم، والصواب أنها تطهر إذا كانت دبغت أنها تطهر. قال لنا لنا ده كلام لخدامة ما روى أبو ريحانة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور، نهى عن ركوب النمور، وهنا ركوب النمور ما كانوش سبت زمان يركبوا النمور زي ما يركبوا دلوقتي الأسد ومفيش كلام ده، لا ركوب النمور المقصد هي جلود النمور، يعني جلود النمور في الحديث الآخر النمار، النمار هي جلود النمور أو جلود النمر. والحديث ده حديث طويل وجميل، هو حديث أبي ريحانة ذكره أبو داود بصوله، وقال لنا فيه أن وافد المقدام بن معدي كرب وعمر بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل سن النصرين إلى معاوية بن أبي سفيان، يعني راحوا لمعاوية في الشام. المقدام بن معدي كرب هذا صحابي جليل فاضل من الصحابة الأفاضل الفرسان، له عيادي وكان غاية الكرم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفد على معاوية بن أبي سفيان وكان ذا هو الأمير أمير المؤمنين رضي الله عنه. قدم على معاوية أمير المؤمنين على الشام وعلى بلاد المسلمين، وفد عليه المقدام وهو صحابي فاضل ومعه عمرو بن الأسود أيضا ورجل من بني أسد. لما وفدوا على معاوية فمعاوية بيقول للمقدام بن الأسود علمت أن الحسن بن علي توفي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فرجع المقدام، رجع المقدام يعني مقدام حزن جدا على وفاة الحسن ابن علي. فقال له رجل أتراها مصيبة، شايفها مصيبة نزلت يعني بالمسلمين؟ فقال له ولم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فقال هذا مني وحسين من علي. فقال الأسدي جمرة أبصأها الله. هنا الغرض من ذكر القصة دي بيان الصحابة كلامهم وعدلهم، وإن ممكن واحد عايز يغيظ واحد يقوم الثاني يمسك نفسه وغض بيننا حلم معاوية رضي الله عنه. لاحظ إن معاوية والحسن بن علي كانوا بينهم شيء، الحسن بن علي بيعوا أهل الحجاز علشان يبقى خليفة بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أهل الشام بيعوا معاوية بن أبي سفيان. حصل بقى بين الاثنين مواجهة إنه مين هيكون الخليفة، وكانت تحصل حرب عظيمة، وأطفأ نار الحرب دي الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وده مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. ففعلا ربنا سبحانه وتعالى أصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، بين أهل الحجاز وبين أهل الشام، وهو تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يبقى كأنه كان قريب لمعاوية وبينهم شيء. فلما توفي معاوية بيقول للمقدام انه الحسن توفي، فالمقدام زعل ورجع، يعني قال إن لله وإن إليه راجعون. فمعه واحد اللي هو بقى الأسد اللي رايح معاهم عايز ينافق أو عايز يعمل، فبيقول جمرة أطفأها الله، يعني عايز يجامل معاوية إن ده كان عدوك ربنا خده، كان جمرة أطفأها الله. معاوية فتح ما قالش شيء، لكن المقدام حزن من هذا الكلام، ويعني انت سكت يا معاوية، طب والله لا أبرح حتى أسوأ، لازم أغيظك النهاردة. وهنا الكلام يعني معاوية بن أبي سفيان لعله سكت وخلاص، لكن المقدام زعل ازاي ده ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل يقول كده ويسكت. طيب يا معاوية أنا هقول لك حاجة. فقال له لا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره، يقول له معاوية رضي الله عنه عشان يتبين لنا حلم معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأيضا صدع الصحابي بالحق، يعني ما فيش مشكلة أن حصل بين الصحابة خلاف في بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتأولوا كل المتجاهد واحد مصيب له أجران واحد مخطئ له أجر واحد، فهم اجتهدوا وتأولوا وانتهى الأمر. لكن كل واحد بقى عايز ينافق بأن يشتم حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان ابن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه هذا الشيء. فالمقدام زعل وقال لمعاوية: يا معاوية، قدام الناس كده أنا أسمعك شيء؟ إن صدقت فصدقني، إذا أنا قلت صح صدقني، قول لنا صادق، وإذا كذبت فكذبني. فمعاوية رضي الله عنه قال: أفعل. قال: أنشرك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب؟ تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن لبس الذهب؟ فمعاوية قال له: نعم. قال: فأنشرك بالله، أتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ فقال: نعم. قال: فأنشرك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع؟ وده شاهد من الحديث، نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها، اللي هي جلود النمور والأسود وغيرها. فمعاوية قال: نعم. هنا معاوية صادق رضي الله تعالى عنه والمحشان. فالمقدام بيقول له إيه؟ قال: فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك، كل الحاجات دي اللي انت عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم عنها شفتها عندك، يقصد في الخدم بتوعك والحشم اللي حواليك من الرجال فعلوا هذا الشيء وانت سكت عليه. هنا بقى عمل ايه معاوية؟ معاوية امير المؤمنين، وكان يضرب به مثل في الحلم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وزميله عمرو بن العاص ايضا كان يضرب به مثل في الحلم، الاثنين مع انه برضو اهل حرب واهل قتال واهل قوة وامير، ومع ذلك كان عندهم حلم جميل رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. فلما قال ذلك ان المقدام بيقول له انا شفت كل الحاجات دي موجوده في بيتك، ها ما بتنهاش ليه الخدم بتاعك ان يلبسوا الحرير ويلبسوا الذهب؟ ما بتنهاش ليه اهل بيتك ان حد يعمل هذا الشيء؟ فكان جوابه ايه؟ ها ما قالش ادخلوه بره، ما قالش نقتلك ونعمل، لا ما قالش شيء من هذا الشيء. قال معاويه: لقد علمت اني لن انجو منك يا مقدام، انا عارف مش هفلت منك يا مقدام. شوفوا الحلم بقى، شوفوا الحلم، ها الاعتراف بالخطا في كده، وانا فاكر يبقى انا مخطئ وانا كده. طب وبعدين عمل ايه؟ فقال الراوي بقى قال: فامر له معاوية بما لم يأمر لصاحبه. يعني المقدام جاي معاه اثنين، امر له بجيزة للمقدام وامر الاثنين بجيزة اقل منها، للي قال الكلام البايخ وللتاني اللي فاتت. وفرض لابنه، وبعد يعني كانوا مرتب يأخذه، فرض له في 200. طب المقدام خلي جايزة بقى يعمل بيها ايه؟ لا مش نحتاج لمثل هذا الشيء، وما ردهاش عليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم امره اذا اتاك الله شيئا بغير مساله واشراف نفسه فاقبلها. فاخذها وعلى باب معاويه بره في الشارع راح فرقها على الناس. دخلوا الناس قالوا لمعاويه: ده فرق الجايزه بتاعتك على الناس. معاويه قال ايه؟ قال: مش محترمني؟ خد مني البتاع رماها؟ لا 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 لا. معاويه قال رضي الله عنه: اما المقدام فرجل كريم، ده عشان كريم فعل هذا الشيء. شوفوا الاخلاق الجميله وحسن النظر وحسن الظن بينهم بعضهم مع بعض رضي الله عنهم. وقالوا له الرجل الاخر ما داش لحد حاجه، فقال رجل حسن انسك، رجل حسن يعني ايه انسك؟ هو بينظر لنفسه بدل ما بينظر لغيره. الغرض بيان ان الصحابه رضي الله عليهم كانوا يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكانوا يقبلون ذلك، ولا مانع ان يخطئ واحد منهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: كل بني ادم خطا وخير الخطائين التوابون، يخطئ الانسان، ولكن اما ينصحه انسان كائنا ما يكون يقبل النصيحه ويعمل بما امر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الغرض منها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور، وبعدين جاء في الحديث الاخر انه نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها ايضا، ودي احاديث صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم. وجاء النهي عن افتراش جلود السباع برضه صحيح عنه صلى الله عليه وسلم، ونهى عن جلود السباع دي كذا روايه فيها. ذكر بقى العلماء انه النهي السبب ايه؟ هل كونه نهى يبقى هنا محمول انه حرام؟ النهي عن الشيء يبقى حرام هذا الشيء. طيب كونها حرام ان انا اجلس عليها لكونها نجسه؟ قلنا امبارح انه التحريم لا ينبني عليه ان نقول انه نجس، لا، كل شيء نجس نقول انه حرام. ربنا سبحانه وتعالى يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، النجاسه من الخبائث. يبقى هنا يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، يبقى كل خبيث حرام كل نجس حرام، لكن ليس كل حرام نجسا. إذا يحرم علينا أشياء زي حرم على الرجال لبس الحرير ولبس الذهب، مش معناه إنها نجسة. يبقى هنا التحريم نهى عن افتراش جلود السباع، يبقى لا تفترش. لا تفترش، هل لكونها إن هي نجسة؟ نقول جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث أيما إهاب دبيت فقد طهر، أخرجنا منها الكلب وأخرجنا منها الخنزير، بقي الباقي على الأصل في أيما إهاب دبيت فقد طهر. ولكن يبقى بقى في علة أخرى لهذا النهي، إذا ذكر الإمام الخطابي وغيره في تعليل النهي قالوا ذكر اللبس أو كان فرش المترفين من الملوك وغيرهم، إن كان دي الملوك بتاع فارس والروم كان هي دي الفراش بتاعتهم جلود النمور جلود السباع كنوع من العلو والاستكبار، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشبه المسلمون بهؤلاء في ذلك، وليس المقصد إنها نجسة. لو كان لبين لنا صلى الله عليه وسلم إن هذه أشياء نجسة أنهى عنها نجاستها، ولكن لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم. نرجع لكلام ابن قدامة يقول لنا إذا قلنا بطهارة الجلود بالدباغ لم يطهر منها جلد ما لم يكن طاهرا في الحياة، نص عليه أحمد. وقال بعض أصحابنا لا يطهر إلا ما كان مأكول اللحم. الغرض يعني إنه الذي ليس طاهرا في الحياة ليس فيه إنه رجس، إنه نجس، نجاسة رجس. فعلى ذلك إذا قتل الخنزير أو زبد وأخذ جلده هذا لا يطهر إنه في الحياة لم يكن كذلك. الكلب نفس الشيء، باقي الأشياء هنا الإمام أحمد يقول لنا إنه لا يطهر إلا لم يطهر منها جلده ما لم يكن طاهرا في الحياة. لكن الحنابلة بعد ذلك فرقوا بين مأكول لحم وغير مأكول لحم، وإن كان الأشهر عن أحمد إنه ما فرقش بين الاثنين، إنما فرق بين ما كان طاهرا في الحياة وما ليس طاهرا في الحياة. يقول لنا لا يحل أكله بعد الدبر. هنا مسألة أخرى، إنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، يبقى كده الآن بعد ما دبغ هذا الإهاب الآن صار طاهرا. فالجلد إذا كان دبغ يبقى صار طاهرا. في حديث أو رواية في الحديث وهي صحيحة قال لنا إنه دباغ القديم زكاته، دباغ القديم، القديم معنى الجلد يعني الجلد، دباغه زكاته، زكاته يعني طهارته بالدباغ. طيب هنا التشبيه قوله صلى الله عليه وسلم دباغ القديم زكاته، كأنه معناها كزكاته، الزكاة معنى الذبح، والحيوان مأكول اللحم إذا ذبح يطهر بذلك إنه طهارته بفتح دمه، ولكن الجلد له تطهير آخر وهو الدباغ. هل كون نقول دباغ القديم زكاته معناه إن أقول إن عشان تأكل الحيوان المأكول اللحم لابد من تزكيته، لابد من ذبحه حتى تأكله، فيبقى شبه لي هنا الدباغ زكاة، يبقى معنى كده الجلد إذا ذبح ينفع إن أنا أكله. أما ما كان من مأكول اللحم فهنا ما فيش مشكلة في أكله لمن كان يأكل ذلك. بعض الناس من العرب يحب أن هو يشوي الخروف بجلده، بحال الخروف بجلده فعلا ما فيش مشكلة. لكن فرضنا أنه مش خروف بقى مذبوح ولا غيره، ده خروف ميت وخدوا الجلد بتاعه وبعدين دبغ، هل يجوز أكله بعد الدباغ بناء على أنه طاهر وبناء على أنه زكاة؟ الراجح لا، الراجح أنه حكم حكم الميتة اللي كان فيها لكن الآن صار طاهرة يبقى له استخدامه، لكن أكله لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكله، إنما حرم أكله، وأمر بالتذكير. فما زال أنه تحريم الأكل في الشاء الميتة ثم قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها، يبقى هنا الأكل لا، غير ذلك من وجوه الانتفاع ينتفع به. هنا حيقول لنا ابن قدامة انه طيب هل ممكن انه يباع اذا قلنا بطهارة الجلود بالدباغ؟ هنا هل ممكن هي تباع؟ الراجح ايه ان هي طالما صارت طاهرة حتى لو كانت قبل ذلك ميتة. لاحظ ان الميتة لا يجوز بيعه، الميتة خروف ميت لا يجوز بيعه، سلخنا الجلد بتاعه وطلعناه وهو لسه ما اتدبغش ايضا لا يجوز بيعه لانه ميتة، لكن بعد ذلك إذا دبغ صار طاهرا فالصواب في انه يجوز بيعه خلافا لما اختار ابن قدامة هنا موافقة لما اختار ابن قدامة ان يجوز بيعه وإجارته والانتفاع به في كل ما ينتفع به. فعلى ذلك هنا انه يجوز لنا ان احنا اذا كان بقرة ميتة اني اسلخها واني اخذها اكبر الجلد بتاعها بعد الدباغ يجوز بيعها، قبل الدباغ لا يجوز والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد القدامى رحمه الله: فصل. ويفتقر ما يده به إلى أن يكون منشفا للرطوبة منقيا للخبث كالشب والقرض. وهل يغسل الجلد بمجرد الدبغ قبل غسله بالماء؟ فيه وجهان: ولا يفتقر الدبغ الى فعله، واذا ذبح ما لا يؤكل لحمه كان جلده نجفا، وهذا قول الشافعي، وقال ابو حنيفه ومالك يغسل. وظاهر المذهب انه لا يغسل شيء من النجاسات بالاستحاله إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلوة، وما عداه لا يطهر كالنجاسات، ويتخرج عن تطهر النجاسات كلها بالاستحالة قياسا على الخمرة إذا انقلبت، وجلود الميتة إذا دبغت، والجلالة إذا حبست. فصول أخرى يذكرها أبو محمد بن قدامة رحمه الله في كتاب الطهارة، منها قوله: يفتقر ما يدبغ به إلى أن يكون منشفا للرطوبة. المعنى إنه دباغة الجلود هل لها حاجات معينة تدبغ بها؟ يعني لابد يكون القرض والملح أو القرض والماء زي ما جاء في الحديث، ولا إنه ممكن أي شيء يطهرها وأي شيء يتحط عليها طالما إنه منشفها؟ فهنا بيقول لنا يفتقر ما يدبغ أو ما يدبغ به إلى أن يكون منشفا للرطوبة، يعني سواء ان هو القرص الشابة الملح اي مادة من المواد الكيميائية اللي تحط عليها بحيث انه تخلي الجلد ناشف يطلع منه الزهومة والدهنانة اللي موجودة فيه ويصير جلدا ناشفا يابسا، يبقى على ذلك هذه من ادوات الدباغ. فالتنصيف على بعض الحاجات القرص نوع من نبات او ورق نبات معين، فهنا التنصيف عليه باعتبار هو ده اللي موجود ده اللي موجود، لكن ما يقوم مقامه من اشياء اخرى بحيث ان الجلد يصير نظيفا يتشال منه كل الزهومات والدهنانه، يبقى على ذلك يصلح للدباغ. قال ابن عقيل من الحنابله: يشترط كونه طاهرا، فان كان نجسا لم يطهر الجلد لانها طهاره من نجاسه، يعني الحاجه اللي تتحط عليها لابد يكون شيئا طاهرا، مش هعامل حاجه نجسه بحاجه نجسه واقول انه يطهر من نجاسه، وده واضح فيها. ولذلك حتى لو كان فيها شيء فيها نجاسه لابد في النهايه من غسلها بالماء، ودي اللي بيقولها لنا بعد كده: هل يطهر الجلد بمجرد الدبغ قبل غسله بالماء ولا لابد يغسله بالماء؟ هنا طبعا الغسل بالماء هيخرج من خلاف وخاصه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض، يطهرها الماء والقرض. الحديث يحتمل ان يطهرها الماء والقرض كنوع من التنصيص على بعض ما يطهر وغيره ايضا يطهر، او انه لا يطهرها الا الماء والقرض يبقى لابد من الماء، لكن لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم، لم يقل انما يطهرها او لا يطهرها الا الماء والقرض، حيث تقول هذه الاشياء فقط، لكن الاولى طبعا لابد من غسل الجلد في النهايه من الاثار اللي موجوده فيه للخروج من الخلاف. وان كان يعني عند الحنابلة وعند غيرهم انه اذا دوبت حط على الجلد ملح وبعدين تحط في الشمس نشف وبقى ما فيش فيه اثر للدهنانه والزهومه، يبقى يغسل بهذا الشيء ومش شرط انه يغسل بالماء، باعتبار ان الحديث ما نصش انه لا يدري غير ذلك، وانما قال يطهرها ذلك فلا يمنع ان غيره ايضا يطهر. المهم النهايه انه يزول ما في هذه الجلده من دهنانه وغيرها. دليل التطهير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ايما اجهاد دبغ فقد طهر. أيما إهاب دبر إذا مادة الدباغة إذا وضع على الجلد الإهاب حيث نشفته يبقى على ذلك فقد طهر. يقول لنا لا يفتقر الدبغ إلى فعل، لا يفتقر الدبغ إلى فعل، زي مسألة إزالة نجاسة، إزالة نجاسة من على اليد، إزالة نجاسة من على الجسم، إزالة نجاسة من على الثوب أو الأرض، لا تفتقر إلى نية، نية وإن كان الإنسان بالنية يؤجر على نيته إنه بينوي إزالة النجاسة، لكن فرضنا ولا نوى ولا غيره هدومه عليها دم وهو لابسها ومفيش حاجة ونزل ماء المطر شال الدم من على هدومه كلها، يبقى الآن فرض الهدوم طاهر، الماء المطر نزل عليها من غير نية منه هو، يعني في فرق بين إنك ترفع حدث وإنك تزيل النجاسة. رفع الحدث يعني إنسان تغوط، إنسان تبول، أخرج ريحا، أراد إنه يتوضأ، ما ينفعش إن هو وهو ماشي نزل على المطر بل أعضاء الوضوء يبقى متوضئ، لا هو لم ينوي شيئا، والحديث يقول لنا إنما الأعمال بالنيات، هذه عبادة، الوضوء عبادة، والوضوء شرط لعبادة أخرى وهي الصلاة، يبقى على ذلك لابد من نية الوضوء حتى يرتفع الحدث الحكمي اللي موجود له. يبقى هنا رفع الحدث ما هواش شيء هنقول شايف حاجة قدامه بترتفع، مفيش حاجة ارتفعت، ولكن الحكم، الحكم انه الان انتقل من حال الى حال اخر، فنقول هنا رفع الحدث رفع حكم، حكم المحدث ارتفع الى حال حكم الان انه متواصل، بخلاف النجاسة، النجاسة في غير معين محفوظ قدام كتلة معينة موجودة من دم او من بول او غيره، وهنا إزالة النجاسة مش إزالة حكمية، ده حكم زائد حقيقة إنها تزال حقيقة، ولذلك لو بقي منها شيء يبقى لم تزل النجاسة، يبقى في النجاسة ما أزالها بالكلية انتهى سواء بنية أو بغير نية، فإذا نزل المطر أو فاض النهر أو الماء اتكب عليها بحيث إنه أزال النجاسة يبقى ارتفعت الآن نجاسة حقيقة، وده اللي هنا يقول لنا إنه إزالة النجاسة من الجلد بالبداية لا يشترط لا يشترط لنية وأيضا لا يشترط لفعل إن حد يفعل هذا الشيء، فرضنا حط في آلة والآلة بتمر على كده كلها آلة في آلة ويطلع في النهاية الجلد نظيف طاهر، يبقى على ذلك ما يشترطش نية فيه، إنما المهم إنه عومل بهذه المواد وخرج، وزي ما هيقول لنا هنا لو وقع جلد ميتة، يضرب مثال يعني جلد ميت، إنسان خلق شاه ميتة وخد الجلد بتاعه ورخ من الشر وكده راح واقع في حوض دباغة اندبغ ونشف بعد كده لوحده من غير شيء، فيقول لنا صار طاهرا الآن لأنه عملية تطهير الجلد أو دبغ الجلد لا يشترط لها لا نية ولا فعل يقوم به أحد، بل يكتفى أنه لو حصل في هذا الشيء، يبقى هنا لو إني إنسانا مجنونا شغال في مدبغة وهو اللي دبغ الجلد يبقى خلاص طهر الجلد بهذا الشيء، لو أن صبيا صغيرا غير مميز فعل هذا الشيء أيضا يطهر الجلد، بذلك في كل إزالات النجاسة من هذا الباب، لو إن نجاسة موجودة على الأرض وده إنسان مجنون راح غسلها وغسلها بالماء حيث ما فيش أثر الآن موجود خلاص طهرت بذلك، مع إن هو ما عندوش نية وفعله ما يصلحش للعبادة، ولكن النجاسة بنقول إزالة الحدث نفسه اللي موجود، إزالة الكتلة الموجودة من النجاسة هي إزالة حقيقية موجودة، يبقى النجاسة موجودة، إذلك يبقى إزالة النجاسة. بيقول لنا إذا ذبح ما لا يؤكل لحم كان جلده نجسا، وده قول الشافعي وإحنا فصلنا المسألة دي قبل كده، فباختصار إنه قلنا إنه الكلب والخنزير ده شبه اتفاق على الاثنين، شبه اتفاق بين العلماء إلا إن مالك له فيها الآراء اللي ذكرناها قبل كده، إنما باقي العلماء اختلفوا في غير بقى الاثنين دول، غير الكلب والخنزير، هل انه اذا دبغ الجلد بتاعه يطهر ولا لا يطهر، وذكرنا ان واضح ان غير دول انه يطهر، وان كنا هنيجي في جلود السباع وحنقول ان البعض الحقها بالكلب والبعض لا ما الحقهاش بالكلب ولا غيره، الكلب ده منصوص على ان ريقه نجس فعلى ذلك نجتنب الكلب، لكن السباع جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس عليه، وكونه نهى عن الجلوس على جلود السباع ليس مقتضاه انها صارت نجسة، لانه بيحرم الجلوس، وذكر العلماء العله في التحريم انه مشابهه بالكفار او مشابهه اهل الفخر والقيلاء وغير ذلك من العلل، فنهى عن استراحه جلود السباع وعن ركوب النمور، فكان دي كانت جلود موجوده وانها جلود يابسه ناشفه ما هياش طريه مش هنقول هتنجس الا عليها، فلذلك الراجح فيها النهي لعله القيلاء والتكبر او التشبه بالكفار في ذلك. فيبقى انه سواء مأكول اللحم ولا غير مأكول اللحم اذا دبغ الجلد بتاعه الرابح طهارة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما إهاب دبغ فقد طهر الا الكلب والخنزير. طبعا الحالات الثانية من السباع انسان يلتنبها بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والراجح انه ليس للنجاسة. يلام ظاهر المذهب انه لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة، ودي مسألة مختلف فيها بين العلماء، هل الاستحالة مطهرة ولا ليست مطهرة؟ لو بيقول لنا ظاهر المذهب، كنا نقول ظاهر المذهب معناه ان في قول ثاني او في تخريج على مسائل المذهب في شيء اخر، ولذلك لو لنا يتخرج انه تظهر النجاسات كلها بالاستحالة قياسا على الخمرة. ودي الدليل بتاعها ايه؟ انه مسألة الاستحالة، كلمة استحالة معناها تحول، تحول ان شيء امامي نجس تحول هذا الشيء بقى حاجة تانية خالص، ما هوش في لا رائحة النجاسة ولا طعم النجاسة ولا لون النجاسة، بقى حاجة تانية خالص، كأنه شيء تبخر وبعد ذلك الآن البخار بتاعه فيه على السقف وكذا، مفيش فيه رائحة النجاسة اللي كان موجود، أو إنه تبخر وبعدين تفقر مرة ثانية ونزل، هنا حسب إنه ريحة النجاسة موجودة فيه كذا يبقى هو نجاسة زي ما هو. لا والله، ده هو اختلط بالارض بحيث انه الان مفيش حاجه موجوده، يبقى يقول لي الاستحاله حاجه اتحرقت من النجاسات وصارت ترابا واختلطت بتراب الارض، الان بقى اللي قدامي تراب الارض، يا ترى الان هل هي نجاسه ولا ليست نجاسه الان؟ يمكن كان زمان يحتاجوا للسؤال عن الابصره المتصاعده من التسخين، كانوا زي احنا نسخن بالبابور بالبوتاجاز في الماضي، سخن لا كانون سخن على خشب على شيء، يقوموا يجيبوا السرخين او يجيبوا الابعار ويحطوها من ضمن الحاجه اللي بيعملوا بيها. البعض ده ممكن يكون منه الروس بتاع الحمير بتاع البغال بتاع الخيل غيرها، يقوم يسخن بيه. طب اللي بيسخن بيه يحصل النار حتى هي حاجة يقوم يرتفع منه شيء من البخار، يمكن هو بيحط حلة مية البخار اللي طالع أو الرماد اللي طالع شيء منه وقع جوه الحلة، الآن يقرأ هذا ينجسها ولا لا ينجسها؟ الحنابلة يقول لنا إنه لا، لأن هي ما زالت هي دي كانت روث يبقى هي نجسة، حتى لو تحولت إلى بخار أو شيء من الأبخرة المصاعدة، إن سقط منها شيء في الماء وكان الماء قليلا دون القلتين يبقى ينجسه باعتبار دي أصلها كانت نجاسة. الراجح إنه والله لو تحول عن الصورة لصورة ثانية، الآن ما أقدرش أقول عليها روثة، أنا أقول ده الآن تراب، إذا كان ترابا يبقى الاستحالة مطهرة. ودي ينفعنا الحكم ده في إيه؟ ينفعنا في الصلاة في الشارع، لما تصلي في الشارع يوم الجمعة يجي المجاري تخيط، تتسد المجاري ومش فارق يتملى نجاسة، هذه نجاسة. بعد كده اللي تتسلج المجاري يقوم الآن الرملة اللي في الشارع والأرض الأسفلت وكذا ده عليها الهواء ده عليها الشمس، الآن في وقت صلاة الجمعة مفيش أي حاجة على الأرض، لا ريحة موجودة على الأرض ولا شيء من النجاسة الأثر موجود، هل الآن نصلي في الشارع ولا ما نصلي في الشارع؟ طبعا لا شك من الافضل ان يطهر الشارع ان يرش عليه ميه بقى في ثاني يوم او كذا قبلها، اتفرضنا ما حصلش ما عملش هذا الشيء، هل يصلي في الشارع ولا ما يصليش؟ طبعا الراجح انه يصلي فيه، الراجح انه يصلي، وعلى قول الحنابله انه لا الارض ما اتغسلتش يبقى لابد من غسلها. يعمل ايه؟ يقول لك انك لو فرشت عليها حصير او شيء خلاص الحصير عادي بينك وبينها، ولذلك الانسان لو انه بيصلي وبعدين في الدور اللي تحته على طول دور الميه والاوضه بتاعته اللي فارش فيها السجاده يصلي وتحت دور الميه تحته فيها نجاسه الصلاه صحيحه، لانه في عازل بينه وبين هذه النجاسات اللي موجوده من سقف او من سجاده. والراجح ايضا انه لو عازل بسيط طالما انك لا تمس النجاسه ولا تلامسها يبقى هنا الصلاه بتاعتك صحيحه. يبقى اذا فرشنا حصير على ارض الشارع الارض الان ناشفه يبقى لن تنتقل النجاسه من الارض للحصير باعتبار ان الارض ناشفه. المصلي الان ما بيصليش على الارض بيصلي على حصيره وحصيره طاهره يبقى الصلاه بتاعته صحيحه. لكن الكلام في اللي لو انسان ما لقاش حاجه يصلي عليها يصلي على الطريق على الاسفلت بتاع الشارع اللي كان جات عليه نجاسه قبل كده، يقول والله لو الارض ما فيش فيها ريحه نجاسه يبقى الصلاه بتاعته صلاه صحيحه. الاثر بتاع النجاسه موجود يبقى الصلاه بتاعته باطله. اللي قالوا بقى الاستحالة مطهرة ولا ليست مطهرة؟ استحالة يعني تحولت النجاسة لحاجة ثانية. الآن دليل إن هي مطهرة ولا غير مطهرة؟ اللي قال الاستحالة غير مطهرة قالوا أصلها نجاسة وهي الجرم بتاع بقيتها هي موجودة الآن. اللي قالوا انها مطهره قالوا طيب ما احنا عندنا الخمر ما هي نجاسه، والخمر لو انها وحدها اتقلبت بقت خل اتفق العلماء على انها صارت طاهره وصارت خلا يدود شربها بعد ما كانت نجاسه. يبقى هنا ده بشرط انها تنقلب وحدها، ان ما فيش حد دخل فيها بتخيل ولا بغيره على خلاف ياتي في المساله نفسها. لكن الغرض انه اتفاق العلماء على ان الخل لو انها لوحدها شمس جات عليها مثلا الخمر جات عليها شمس راحت قلباها جعلتها خلا صارت الان طاهره ولم يتدخل احد فيها، وهي الان هي الميه اللي كانت موجوده الان ميه بس حاجه ثانيه. فقالوا لنا ان طالما الخمره وهي نجسه تحولت الى خل وهو طاهر يبقى على ذلك الاستحاله في اي شيء مطهره، وده الارجح من كلام العلماء في ذلك. ولذلك ابن قدامه هنا هيقول لنا انه ظاهر المذهب انه لا يذكر شيء من النجاسات بالاستحاله الا الخمره، وبعدين هيقول لنا غيره ما ينفعش زي النجاسات اذا احترقت وصارت رماده، والخنزير اذا وقع في الملاحه وصار ملح. ودي من الحالات اللي هنقول يا ترى الان حكم صحه ايه، انه واحد معاه عنده ملاحه مثلا وقع فيها حيوان ومات وتفسخ فيها وده الان بقى من ضمن الملح اللي موجود، هجيبه منين اطلعه منين؟ يا ترى الملح كان نجس. هنا هدي ينفعنا مساله استحاله مطهره انه يصعب جدا ارمي كل ده ما حدش يستفيد بيه، لكن اذا قلنا الاستحاله مطهره يبقى اللي موجود قدامي الان ايه؟ ملح، يبقى الملح طاهر وليس نجسه الا ان توجد فيه اثر من اثار النجاسه، يبقى يزال الجزء فقط اللي فيه هذا الشيء. لذلك هو لما ضرب له مثلا ضرب له باقرب شيء واندس شيء الخنزير اذا وقع في الملاحه وصار ملح يعني مات وتحلل، والان بقى الملاحه كلها ملح وما اعرفش فين كان الخنزير ده اللي كان موجود فيها، يبقى هنا يجوز اكل الملح ولا من جزء الاكل؟ يجوز اكله لانه استحال الان ما وقع فيه صار شيئا اخر. الدخان المترقي من وقود النجاسه، البخار المتصاعد من الماء النجس، طبعا هو على المشهور في المذهب هيقول لنا ان هذه نجاسه كما هي، ولكن هيقول لنا يتخرج يعني على اصول المذهب يتخرج قول اخر هو بيقول تخريجا ان النجاسات كلها تظهر بالاستحاله، وده الراجح ورجحه شيخ الاسلام ابن تيميه في بحث طويل جدا في المساله في مجموعه الفتاوى الكبرى ومجموعه الفتاوى، من شاء فليراجعها. طيب مساله اخرى عظام الميت، عظام الميت يعني يقول الخروف لو اتذبح يبقى الان اللحم بتاعه طاهر، العظم بتاعه طاهر، الطبق كله على بعضه بتاكل كل ما فيه. طب لو لا ما اتذبحش ده هو مات وبعدين سلخناه اخذنا الجلد بتاعه، لو خدوا العظم بتاعه وصنعوا منه شيء هل العظم بتاعه نجس ولا ليس نجسا؟ هيقول لنا ابن قدامه هنا انه آنية عظام الميتة نجسة سواء كانت مما يؤكل لحمه او ما لا يؤكل لحمه. قال لنا وده مذهب الامام مالك ومذهب الشافعي، يعني مذهب الحنابلة والمالكية والشافعي. رخص في الانتفاع بهذه الاشياء محمد بن سيرين، وده قول الاحناف انه هذه الاشياء اذا ازيل منها الدماء اللي فيها تصير طاهره وليست نجسه. حيتطرق الى عظم الفيل، عظم الفيل او ناب الفيل هل هو من النجاسات ولا غير النجاسات؟ هيقول لنا لا هو منها، هو منها. لكن عند المالكيه هيقول لا عظم الفيل ليس اللي هو الناب بتاع الفيل ليس من النجاسات، بل الفيل كله على بعضه عند مالك انه مما يذكى ومما يؤكل. ودي مساله هنتعرض لها في الكلام في الذبائح، يا ترى هل الفيل مما له ناس من السباع اللي هيقولوا ان هو لا يؤكل الفيل؟ هيقولوا انه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والفيل قال اكبر حاجه فيها ناب الفيل، يبقى هو اكبر حاجه هنقول انه حلال؟ لا انه حرام. اللي هيقولوا حلال هيقولوا لا ده كل ذي ناب يعني عادي بناب يعبد بناب يعني يفترس، الفيل بياكل اعشاب ما بياكلش حيوانات، فبناء على ذلك كل ذي ناب من السباع محرم لا يؤكل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. انما الفيل ليس عاديا من السباع، فبناء عليه الامام مالك قال انه يجوز ذبحه ومن ياكله فلا شيء عليه. ما مسألتنا في المسألة الفيلو كده تيجي في الأطعمة، إنما هنا في العظم نفسه، هل ممكن العظم يستفاد منه حاجة يؤخذ زي مثال العظام يصنع منها أشياء؟ قال لنا ذهب الإمام الثوري والإمام أبو حنيفة إلى طهارتها. ليه قالوا إنها طاهرة العظام؟ قالوا يعني ممكن أي عظام من عظام الحيوان سواء كان مات ولا ذبح إن يؤخذ العظام ويستفاد بها في الصناعات، في أي صناعة من الصناعات، وإنها إذا غسلت وطهرت مما فيها يبقى طاهرة ما هياش نجسة. ليه؟ قالوا الموت لا يحلها، ما بيدخلش فيها الموت العظم أصلا، الحياة بتاعته حياة نباتية ما هياش حياة حيوانية زي الباقي الحيوان، فعلى ذلك ما هياش مما بموتها تتنجس. قالوا زي العظم زي شعر الإنسان، شعر الإنسان فيه حياة ولكنها ما هياش حياة الحس وحياة الحركة والتكليف، لا حياة من نوع ثاني. قالوا كذلك العظم اللي في الإنسان، وإن كان برضه مسألة الحس العظم يحس، ده من أكثر حاجة يحس في الإنسان، يلدي الإنسان وعظم الإنسان فيه إحساس وفيه شعور. اللي قالوا إن هو يندس، قالوا طالما بيدخل الموت يبقى يندس. قالوا إن ربنا قال لنا قال من يحيي العظام وهي رميم، قال من يحيي العظام وهي رميم، وأنا يحيي العظام طالما هو ربنا بيحييها يبقى بيدخلها الموت. هنا نقول صحيح إنه يدخله نوع من الموت، يدخله نوع من الموت، ولكن هل الموت بتاعه كموت النبات الشجرة ولا كموت الجلد والجسم؟ فيه نظر بين العلماء، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رجح الأمر الأول إنه لا، بحياته من زي الحياة النباتية مش الحياة الحيوانية. إنما النظر في إن التنديس في الأشياء بوجود الدم اللي فيها، الدم اللي فيها، فلو إن العظم أزيل منه الدم يكون أنضف من الجلد نفسه، إذا أخذ الجلد، الجلد فيه دماء شعيرات قليلة بداخله، العظم إذا أخذ ودغل تماما أو نظف تماما ما يبقاش فيه شيء من الدماء. وبنى عليه الشيخ ابن تيمية إنه عظم الحيوان سواء حي ولا ميت، القرن، الظفر، الحافر، الشعر، الريش، الوبر، كل هذه الأشياء إذا أزيل ما فيها من دماء فعلى ذلك فهي طاهرة وليست نجسة. في بحث طويل ذكر شيخ الإسلام، من شاء فليراجع في الفتاوى. برضه يقول لنا لبن الميتة وإن فحت الميتة نجس في ظاهر المذهب. لبن الميتة وإن فحت الميتة، اللبن يعني لو إن بقرة حية بتاخد اللبن بتاعها، ربنا قال لنا من دين فرث ودم لبن خالص سائر للشاربين. طيب لو إن البقرة دي بقى ماتت والضرع بتاعها فيه لبن وحد حلو، اللبن الآن نجس ولا طاهر؟ بيقول لنا ابن قدامة هنا ان قول الحنبلة وقول مالك وقول الشافعي انه الان صار نجسة. ليه نجس؟ قال لانه جوه الضرع بتاعها، الضرع بتاعها كان حيا الان صارت ميتة، يبقى هنا كأن الوعاء الاناء اناء نجس، جوه اللبن فيتنجس اللبن لانه بداخل هذا الاناء. وان كانوا اتفقوا على انه ده من الحيوان اما من الانسان لا، من الإنسان، يعني لو أن المرأة ماتت وإنه في صدرها لبن ورضعها على صدرها يسيب الرضيع يشرب من لبن صدرها مع أنها ميت، مع أنها ميت، إيه الفرق؟ قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإنسان إنه لا يطهر، إنه لا يندس حيا ولا ميت، إنه المؤمن لا يندس حيا ولا ميت. أبو حنيفة وداود ابن علي الظاهري قالوا لا، إن الميتة هذا اللبن، اللبن بتاعها طاهر. ليه؟ قالوا والله إن ثبت إن الصحابة رضي الله عليهم أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن، المدائن يعني في بلاد العراق وبلاد الفرس في إيران، لما فتحوها ودخلوها أكلوا من الجبن الموجود هناك. قالوا والجبن الموجود هناك إيه؟ الأدبان، ما هي فيها الألبان، أشياء مما تذبح وأشياء أخرى مما لا تذبح، وما سألوش عن هذه الأشياء. هنا كلهم لم يسألوا الصحابة وأكلوا من الأدبان الموجودة، كأنهم حملوا على أنها من ألبان، ألبان أشياء مأكولة اللحم، حملوها على ذلك. لكن المنفحة أو الإنفحة، إيه هي الإنفحة دي ولا المنفحة؟ عبارة عن سائل بيكون موجود في كرش أو في معدة الخروف الصغير الرضيع اللي لسه مولود، إنه بيرضع اللبن بيتحول في المعدة بتاعه مع حامض المعدة بيتحول إلى مادة صفراء، يقوم يطلعوها ويحطوها في صوف يعصروها ويحطوها في لبن، يقوم يتجبن اللبن بها يبتدي يصنع بها الجبنة بعد كده. هنا دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن سائل يتاخد من جوه الأمعاء أو شيء يكون غليظ القوام موجود جواه. هتلاقي الجمهور يقول لك إنه هذا الشيء إذا كان من الخروف المذبوح، يعني ذبح خروف رضيع أو معزة رضيعة، فقال لك هذا حلال طبعا منها. طب لو كان الخروف ده ميت وفتح بطنه وطلعه من الأمعاء بتاعه دي، هل يجوز ولا ما يجوز؟ الإمام أبو حنيفة هيقول لا يجوز، طاهر. ليه طاهر؟ قال ده زي البيضة اللي موجودة جوه الفرخة الميتة، بتطلع البيضة منها تستخدمها وبتاكلها. لكن الأئمة الثلاثة قالوا لا، إن ده عبارة عن سائل موجود جوه وعاء، ورعاء مات الآن الشيء، فالوعاء نجس فيتنجس به. والبعض هيفرق يقول إما يكون ناشف زي البيضة اللي ناشفة إذا أخرجناها من فرخة ميتة يبقى على ذلك هي طاهرة، أو إن البيضة طرية أخرجناها من فرخة ميتة يبقى حكمها أنها نجسة. والراجح في مسألة البيضة زي ما هي بعد كده إنها إذا كانت صلبة أو لها غلاف خارجي زي البياض بتاع البيضة وناشف، يبقى على ذلك نقول إنه يزال الغلاف الخارجي إذا ما داخلها طاهر، زي مسألة الفأرة إذا وقعت في السمن أو في الزيت ألقوها وما حولها، إذا ما نظن إنه تنجس يلقى، الباقي يبقى طاهر على ما هو. كذلك هذا إما إنه يخرج منها عصير ومن شيء ميت يبقى على ذلك لا يستخدم، أو إنه يخرج منها شيء متجبن وناشف يبقى القشرة الخارجية اللي فيه تلقى وما بداخله يؤخذ ويستخدم، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.